والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأغسال المستحبة، باب غسل الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال رحمه الله: أبواب الأغسال المستحبة. الأغسال جمع غسل، أي أنواع الأغسال المستحبة غير الواجبة، وجمعها لأنها أنواع ليست نوعا واحدا، فجمعها من أجل ذلك، ثم بينها واحدا واحدا، كل نوع له باب خاص.
باب غسل الجمعة.
بدأ بغسل الجمعة لأنه أكدها. غسل الجمعة والاغتسال الذي يؤدى يوم الجمعة، لأن هذا اليوم يوم عظيم تهيأ له المسلم، فمن ذلك أنه يتهيأ له الاغتسال والتنظف والتجمل والتطيب والسواب وغير ذلك، ليأتي إليه وهو على أحسن حال، لأنه يوم اجتماع للمسلمين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
هذا أول الأحاديث الواردة في غسل الجمعة: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. معنى إذا جاء أي إذا أراد المجيء، بدليل الرواية الثانية عند مسلم أن المراد بقوله إذا جاء أي إذا أراد المجيء والذهاب إلى الجمعة، وليس المراد أنه إذا جاء وحضر أنه يغتسل بعد ما يحضر. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه.
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر، هذا أمر بالاغتسال. وقوله واجب أيضا قوله حق كما يأتي. استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب، لأن أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يفيد الوجوب، ثانيا أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هو البالغ، محتلم يعني بالغ، من بلغ الحلم، هذا يدل على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، وأنه يكون عند الذهاب للجمعة، وأيضا أنه يتطيب مما يجده خاتمه. فهذه أمور ثلاثة: الكسال والتطيب والاستياك لحضور صلاة الجمعة. فهذا دليل على وجوب الاغتسال. وهذا قول جماعة من أهل العلم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه.
نعم، هذه الأمور الثلاثة. نعم.
وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول: حقك علي واجب. والعدة.
القول الثاني أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، وهو قول الجمهور.
هذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول: حقك علي واجب والعدة دين. بدليل قرنه بما ليس بواجب بالإجماع، وهو السواك والطيب.
الدليل على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا أنه قرنه مع أشياء لا تجب في الإجماع بالإجماع، وهي السواك. السواك مستحب وليس واجبا، وكذلك
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه.
وهذا أيضا من أدلة الوجوب عند جماعة من أهل العلم، أن الاغتسال حق، وحق معناه واجب بالأسبوع.
Thank you. ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضعت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث على أمور: أولا استحباب التبكير لصلاة الجمعة، تبكير للذهاب لصلاة الجمعة، لأن عمر استنكر على عثمان رضي الله عنه تأخره، وفيه دلالة على أن الخطيب يكلم بعض المأمومين، بعض الحاضرين للحاجة. الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام كما يأتي، إلا لمن يكلمه الإمام أو هو يكلم الإمام لغرض من الأغراض المهمة، فيجوز أن الإمام يكلم. ويجوز أيضا لأحد الحاضرين أن يكلم الإمام أثناء الخطبة لأمر مهم، وما عدا ذلك فالكلام أثناء الخطبة حرام كما يأتي. وفيه دليل على المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها، وهي مسألة الاغتسال يوم الجمعة، هل هو واجب أو مستحب؟ الحديث محتمل هذا وهذا.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة.
نعم، وهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعة ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بها أي بالسنة، أخذ بالسنة، ونعمت السنة الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو أفضل من تركه ما فيه من لما فيه من الأجر العظيم. فهذا دليل للجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة، وأنه لو اقتصر على الوضوء فقد أخذ بالسنة ونعمة السنة. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه.
نعم، هذا يدل على بيان المعنى الذي شرع الاغتسال يوم الجمعة من أجله، وهو إزالة الروائح الجسمية التي تكون في جسم الإنسان بسبب العرق والغبار. كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من بعيد، من العوالي ظاهر المدينة، ويأتون إليها من قريب ومن بعيد. الذين يأتون من بعيد يتعرضون للشمس والغبار والعرق، فيحصل منهم رائحة كريهة، لأنهم يلبسون الصوف، يلبسون الصوف ويعرقون، فيحصل من العرق روائح غير مرغوب بها. جاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة عندها الراوي للحديث، فكان فيه شيء من الرائحة لأنه أتى من بعيد رضي الله عنه. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتنظفون وتغتسلون. وهذا يدل على عدم الوجوب، وإنما هو مستحب لأجل إزالة الرائحة التي تعلق بالإنسان. نعم.
وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب.
نعم، وهذا الحديث أيضا في موضوع الارتشاد ومعه بعض الأمور. أن غسل يوم الجمعة واغتسل، إيش معنى غسل واغتسل؟ قيل معناه غسل رأسه وغسل بقية جسمه. غسل يعني غسل رأسه واغتسل لبقية جسمه، وقيل معناه غسل في نفسه وغسل زوجته بسبب الجماع. هذا دليل على استحباب أن يكون الاغتسال يوم الجمعة عن جنابة، يكون عن جنابة يوم الجمعة. فمعنى غسل أي غسل هو في نفسه، وغسل يعني غسل غيره، غسل المرأة يعني حصل جماع فوجب عليها الاغتسال. غسلها يعني تسبب في اغتسالها وذلك بالجماع. واغتسل هو في نفسه، وقيل المعنى من باب التأكيد غسل واغتسل معناهما واحد، ولكنه جاء بهذا السياق من أجل التأكيد لا لاختلاف المعنى، المعنى واحد. وبكر وابتكر، هذا أيضا قيل معناه التأكيد والمعنى واحد، المعنى أنه بكر متقدما ولا يتأخر إلى دخول الإمام. وقال وابتكر، هذا من باب التأكيد. وقيل لا، بكر يعني أتى متقدما، وابتكر أي استمع الخطبة. ابتكر يعني استمع الخطبة، يعني بكر بالمجيء، وابتكر يعني استمع الخطبة. ودنا من الإمام، هذا فيه فضل الدنو من الإمام، وأن لا يكون بعيدا حتى يحصل على فضيلة التقدم في الصعود، ويحصل أيضا على سماع الخطبة أكثر من غيره، ويقتدي بالإمام. الدنو من الإمام فيه مصالح. دنا من الإمام واستمع، استمع الخطبة، لأن الخطبة يوم الجمعة واجبة، شرط من شروط صحة الجمعة، واستماعها من الحاضرين أمر مقصود. ولذلك ينهون عن الكلام وعن العبث والانصراف عن سماعها. ولم يلغوا، لم يلغوا من اللغو وهو الشيء الملغى، يعني لم يحصل منه ما يلغي ثوابه، لم يحصل منه ما يلغي ثوابه، لأن الكلام وقت الخطبة لغو. من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لغى ثوابه ولا جمعة له، يعني ليس له فضل الجمعة. والصلاة تجزي لكن يفوته الثواب ويلغو ثوابه. ومشى ولم يركب، مشى إلى الجمعة في مجيئه إليها ولم يركب، لأجل أن تحصل له الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، يكتب له بكل خطوة عمل سنة، صيامها، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. رواه الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد، إلا أن الترمذي لم يروي هذه اللفظة، مشى ولم يركب. أما بقية الحديث قد رووه جميعا، فدل على أيضا أن المشي أفضل من الركوب إذا تيسر المشي، وإذا احتاج إلى الركوب فإنه يركب ولا مانع. والشاهد من الحديث أنه يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة. نعم،
باب،
هذا هو الشاهد للباب، غسل واغتسل. نعم،
باب غسل العيد.
تلخص من مجموع الأحاديث أن الاغتسال يوم الجمعة مشروع، وهذا بالإجماع أنه مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، الجمهور على أنه مستحب، وقول جماعة من أهل العلم أنه واجب، والشوكاني في نيل الأوطار يرجح أنه واجب. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف، والغسل لا شك أنه مطلوب، إما وجوبا وإما استحبابا متأكدا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل، فيقول: من كان فيه روائح كريهة فالاغتسال واجب في حقه لأجل إزالة الروائح، ومن لم يكن فيه روائح فالاغتسال في حقه مستحب وليس واجبا.
باب غسل العيدين.
النوع الثاني من الأغسال المستحبة الغسل لأجل حضور صلاة العيدين، لأن هذا أيضا اجتماع آخر يجتمع له المسلمون لأداء شعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة العيد، فيستحب للمسلم حضورها، ويستحب حضور دعوة المسلمين، يستحب له أن يتجمل وأن يتطيب وأن يغتسل، هذا محل الشاهد للباب أنه يغتسل يوم العيد عند الذهاب لصلاة العيد، لأنه مقبل على اجتماع عظيم فيتنظف ويتهيأ لهذا الاجتماع.
باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه،
يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد ثالث إلا الجمعة عيد الأسبوع، وما عدا ذلك فليس للمسلمين أعياد، لا وطنية ولا أعياد موالد ولا أعياد، هذا من البدع. نعم.
عن الفاكه بن سعد، وكان له صحبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
وابن عن الفاكه،
عن الفاكه بن سعد، وكان له صحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان له صحبة، يعني من الصحابة، اختلفوا هل هو صحابي أو غير صحابي، والمصنف يقول كان له صحبة، فهو يثبت له الصحبة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان
هذه أربعة الإنسان يوم الجمعة، هذا سبق الكلام فيه، ويوم الوقوف بعرفة إذا أراد أن يقف بعرفة استحب له أن يغتسل قبل الوقوف. والموضع الثالث يوم عيد الفطر، والموضع الرابع يوم عيد الأضحى يغتسل هذه المناسبات. يدل هذا الحديث على استحباب الاغتسال للعيدين، وهذا محل الشاهد من الحديث. والحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، لأن عبد الله له زوائد على المسند، هذا منها من غير رواية أبيه.
وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
كان الراوي وهو الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم العيد الفطر والأضحى، عملا بهذا الحديث الذي رواه. نعم،
رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. باب،
يعني لم يذكر ابن ماجه الحديث الجمعة، يعني عرفة وعيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
باب الغسل من غسل الميت. باب الغسل من غسل الميت.
هذا الموضع النوع الثالث من أنواع المستحبة، وهي تغسيل الميت. تغسيل بالنسبة لمن تولى تغسيله وقلبه، فإنه يشرع له أن يغتسل بعد ذلك. يغتسل بعد ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه.
نعم، من غسل الميت فليغتسل، هذا محل الشاهد من الحديث. ومن حمله، حمل النعش إلى القبر شارك في حمله فليتوضأ. وجملة فليتوضأ هذه فيها مقال، وكذلك الحديث من أصله فيه مقال. كلام كثير لأهل العلم، ولكن له شواهد يتحصل من مجموعها أنه حديث حسن يرتفع إلى الحسن لغيره. حديث حسن لغيره، وهو يفيد أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل بعدما يفرغ من ذلك. والمراد بالغسل الميت الذي يتولى تغسيله ويقلبه، خلاف الذي يصب الماء عليه يساعد الغاسل، هذا ليس عليه اغتسال، إنما هذا على الذي يباشر تغسيل الميت، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. ورواية من حمله فليتوضأ هذه فيها مقال، ولكن لو ثبتت معناها أن الحكمة من الوضوء أنه لأجل أن يصلي عليه، يصلي على الميت. صلاة على الجنازة يشترط لها الوضوء، يشترط لها الطهارة، يعني يتوضأ لأجل أن يصلي عليه. نعم.
وعن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب ابن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ.
هذا الحديث، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يؤيد حديث الفاكهة الذي سبق، لأنه يشرع لمن غسل الميت أن يغتسل. وكما سبق أن الحديث حديث الفاكهة، وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن لغيره، وهو مع حديث عائشة ومع ما ورد في معناه ينتهض إلى استحباب الاغتسال لمن غسل الميت، استحباب لمن غسل الميت. نعم. وأما الجمعة وهذا سبق الكلام فيه. نعم. والعيد ونعم. لكن الحجامة، من احتجم يغتسل، حديث يدل على هذا، ولكن السند كما سمعتم لا يخلو من مقال. نعم. معلوم أن المحتجم أنه يضعف جسمه، معلوم أن المحتجم أنه يضعف جسمه بعد الحجامة سحب الدم، فيحتاج إلى ما ينشطه ينشف جسمه، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء،
عبد الله بن أبي بكر ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم الصحابي الجليل.
وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه.
نعم. هذا يدل على أن الاغتسال تغسيل الميت ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وأن قوله من غسل الميت فليغتسل هذا يفيد الاستحباب لا الوجوب، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق وأم محمد بن أبي بكر، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه غسلته، هذا دليل على أن المرأة تغسل زوجها، كما أن الزوج يغسل زوجته، كل من الزوجين يجوز أن يغسل صاحبه. وأما ما عدا الزوجين فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، لا ابنها ولا أخوها ولا أبوها، ما يغسل الرجل ما يغسل المرأة ما عدا الزوج فقط. كذلك الرجل لا تغسله المرأة، لا أمه ولا أخته ولا عمته ولا محال، وإنما يغسله الرجال، فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين يغسل أحدهما الآخر، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها، فدل على أن الزوج يغسل زوجته. نعم.
سألتنا.
والشاهد من الحديث أن تغسيل أن الغسل في حق من غسل الميت ليس واجبا وإنما هو مستحب، بدليل أن أسماء لما غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هل يجب عليها أن تغتسل في واليوم كان باردا شديد البرودة، قالوا لا يجب عليها، دل على أن هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم.
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة.
نعم، الغسل للإحرام هذا نوع، هذا أيضا نوع من أنواع الأغسال المستحبة، وهو الاغتسال للإحرام. إذا أراد المسلم أن يحرم فإنه يغتسل بجميع جسمه لأجل إزالة الروائح والعرق، خصوصا إذا كان قد أتى من طريق بعيد وعليه روائح وعليه عرق متراكم وغبار، يستحب أن يغتسل قبل الإحرام لأنه سيدخل في عبادة عظيمة لا يتهيأ لها بالاغتسال، هذا من أنواع الأغسال المستحبة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام. نعم.
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة.
هذه أنواع الاغتسال للإحرام، الاغتسال للوقوف بعرفة، الاغتسال لدخول مكة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اغتسل قبل أن يدخل مكة، اغتسل من بئر ذي طوى قبل أن يدخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي.
زيد بن ثابت رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد، يعني خلع المخيطات واغتسل، ثم لبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. نعم. فدل هذا على استحباب الاغتسال للإحرام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد.
هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم يغسل رأسه بالماء مصحوبا بالمنظفات من الإشنان والخطم، وهو نوع من النبات معروف منظف، كانوا يتخذون السدر والإشنان والخطم مواد منظفة يسحقونها ثم يستعملونها في الغسل لأنها تنظف مثل الصابون أو أحسن من الشامبو، المهم أنه يستعمل عند الإحرام يغسل رأسه بالماء ويستعمل المنظفات الموجودة متيسرة. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان.
خطمي عربنا، خطمي نوع من النبات ذو ورق، هي مادة لها رغوة منظفة، والأشنان معروف شجر، معروف شجر الحمض تأكله الإبل. نعم.
غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير،
وكذلك بعد التغسيل الرأس يدهن بما يناسب للشعر تزيل شعثه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة.
نعم، الشجرة يعني للحليفة، لأنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا للحج، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وبات بها وأحرم منها، وأحرم منها الصحابة من ذي الحليفة يسمى بيار علي، هو قريب من المدينة. في هذه الليلة نفست أسماء بنت عميس التي مرت زوجة عثمان رضي الله عنه، زوجة أبي بكر الصديق، لأنها نفست مع أبي بكر الصديق، يعني ولدت محمد بن أبي بكر في هذه الليلة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم، دل على أن الحائض والنفس يحرمان ويغتسلان للإحرام لا للحيض والنفس، إنما هو للإحرام.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه.
تغتسل وتهل يعني تحرم، ولا يمنعها النفاس من الإحرام، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، كما يظن بعض العوام إذا حاضت المرأة في الميقات يقولون لا تحل أنت حائض، هذا غلط، حائض والنفاس يحرمان، والإحرام لا يشترط له الطهارة، الإحرام لا يشترط له الطهارة، فتحرم وتغتسل للإحرام. نعم، فدل هذا على أن على استحباب الاغتسال لأجل الإحرام، إذا كان في هذا في حق النفساء والحائض ففي حق غيرهما من باب أولى. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة. وعن جعفر بن محمد،
جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهم، من أهل البيت، من أئمة أهل البيت. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان
يغتسل، عليا جده يعني علي بن أبي طالب. نعم.
أن عليا كان يغتسل يوم العيدين
ويوم العيدين، هذا في دليل على الاغتسال للعيدين، لصلاة العيدين. نعم.
ويوم الجمعة،
وهذا سبق، اغتسل يوم الجمعة. نعم.
ويوم عرفة،
وهذا سبق أيضا. نعم.
وإذا أراد أن يحرم،
وإذا أراد أن يحرم كان علي رضي الله عنه يغتسل إذا أراد أن يحرم، وهذا ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، دل على استحباب الاغتسال لأجل الإحرام للرجال والنساء، النساء أيضا تغتسل بدليل حديث أسماء بنت عميس. نعم.
وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي وعن ابن عمر،
رواه الشافعي في مسنده. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم وللبخاري معناه.
هذا الاغتسال لأجل دخول مكة، إذا نزل قريبا من مكة خارج مكة أراد أن يدخلها فإنه يغتسل عند دخولها، وكان ابن عمر يفعل هذا ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع نزل بذي